بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ولا نزال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ووصلنا إلى ما قبل السلام، بعد أن انتهينا من التحيات والصلاة الإبراهيمية يأتي الدعاء قبل السلام. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التشهد الأخير، قال بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فهذا الوقت بعد الصلاة الإبراهيمية وقبل السلام، هذا وقت دعاء. والحكمة من اختيار هذا الوقت في الصلاة للدعاء، أو هذا الموضع في الصلاة للدعاء، أن المصلي بعد أن قام لله تعالى وأثنى على الله ومجده وعظمه وتقرب إليه، قبل أن ينصرف من بين يدي الملك، يدعو المصلي بحاجته. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: المصلي قبل سلامه في محل المناجاة والقربة بين يدي ربه، فسؤاله في هذا الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يديه. فالدعاء هذا موضعه قبل السلام. ولهذا جاءت أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع قبل أن يسلم من الصلاة. أنت إذا أتيت عند ملك وأثنيت عليه ومدحته، ثم قبل أن تنصرف تطلب حاجتك. ما يعقل أنك تنصرف ثم تناديه من وراء الباب تطلب حاجتك. فكذلك المصلي قبل أن ينصرف من بين يدي الملك جل وعلا يسأله حاجته. ولذلك جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وهذا حديث حسنه الترمذي. ودبر الصلوات المكتوبات، دبر الشيء يحتمل أن يكون الجزء الأخير منه، ويحتمل أن يكون بعده. وإذا قلت دبر الدابة، هو الجزء الأخير الذي هو منها. فكذلك هنا إذا قيل دبر الصلوات، يحتمل أن يكون الجزء الأخير من الصلاة قبل السلام، وهو جزء من الصلاة. وهذا الذي تدل عليه السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل السلام، وبعد السلام يسبح الله ويعظمه كما سيأتي معنا. وأيضا وردت بعض الأدعية بعد السلام، لكن أعظم ما يكون الدعاء في الصلاة في السجود، ثم كذلك هذا الموضع قبل السلام. والدعاء قبل السلام مستحب عند عامة العلماء. ومن الأدعية العظيمة دعاء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. هذه رواية مسلم، وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، يعني من فعله، فكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به. قال: فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء مستحب عند عامة العلماء. وتأمل كيف أن طاووس من التابعين رحمه الله كان يشدد في هذا الدعاء، وأمر ابنه ذات مرة أن يعيد صلاته لأنه نسي هذا الدعاء. ولا يقال أن هذا من باب أنه يراه واجبا أو ركنا، لعله من باب التربية لولده، فأمره أن يعيد صلاته حتى يحافظ على هذا الدعاء. وابن القيم رحمه الله تعالى تكلم بكلام جميل في بيان الحكمة من الاستعاذة من هذه الأربع، فقال: مجامع الشر في العذاب وأسبابه. الشر عبارة عن العذاب وأسباب العذاب، والعذاب نوعان: عذاب أكبر وعذاب أصغر. العذاب الأكبر في نار جهنم فبدأ به، قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. والعذاب الأدنى قبل عذاب جهنم عذاب القبر، فقال: ومن عذاب القبر. فأنت تستعيذ بالله من العذاب الأكبر والعذاب الأدنى. ثم أسباب العذاب في الفتنة التي توقع المسلم في العذاب، والفتن إما كبرى وإما صغرى. فقال: الفتنة الكبرى فتنة الدجال في الحياة الدنيا، قالوا: من شر فتنة المسيح الدجال. وكذلك الفتنة التي تكون في القبر ويدخل فيها، ومن فتنة المحيا والممات، الفتنة في الممات يمكن أن يدخل فيها فتنة القبر، سؤال منكر ونكير. فالمفتون في فتنة القبر أو فتنة الدجال لا يمكن أن يتدارك أمره، يعني إذا فتن الإنسان والعياذ بالله بفتنة الدجال أصبح كافرا مرتدا والعياذ بالله، وإذا فتن في قبره ولم يجب فما بعده أشد منه، فهذه فتنة كبرى. والفتنة الأصغر منها أو الدنيا فتنة المحيا، وهذه عامة، فتنة المحيا يدخل فيها كل فتن الحياة الدنيا، من فتنة المال والنساء والشهوات والبدع والشبهات، فتنة المحيا. والممات أيضا يدخل فيها أيضا الفتنة عند الموت، يعني عند سكرات الموت ربما يأتي الشيطان ويحول بين العبد وبين أن يقول لا إله إلا الله، يذكره بشهواته في الدنيا وأنه سيفارق هذه الشهوات، فربما يتأسف على بعض الشهوات وينادي بها، كما يوجد عند بعض الذين ختم لهم بسوء الخاتمة والعياذ بالله. فإذا هذا الدعاء جامع للاستعاذة من العذاب وأسبابه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فعلينا أن نحفظه وأن نعلمه أبناءنا وبناتنا. كذلك من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في هذا الموضع قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ والمغرم هو الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. كما هو معلوم الدين يقال يعني ذل بالنهار وهم بالليل، فإذا ركبت الديون إنسانا ولم يجد سدادا فيعد صاحب الدين يقول له غدا بعد شهر، وعد فأخلف ويحدث ويكذب، فيقع في مثل هذا الضيق. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الوقاية أن يستعيذ المسلم من الدين. تأمل كيف جمع بينه وبين الآثام عموما: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكذلك من الأحاديث الواردة في هذا حديث عمار بن ياسر لما صلى ذات يوم بأصحابه، فبعد الصلاة قالوا: لقد أوجزت أو خففت. سبحان الله، الناس في الزمن الماضي يشتكون من قصر الصلاة ويتمنون من الإمام أن يطيل الصلاة، عكس حالنا اليوم. اليوم الناس يشتكون من طول الصلاة، حتى لو لم يطل الإمام فيها يشتكون من الطول، وهذا لضعف الإيمان اليوم. أما زمن الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يتمنون طول الصلاة لأنهم يستمتعون بها يخشعون فيها. فقال لهم عمار بن ياسر: ألم أتم ركوعها وسجودها؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبعه رجل وسأله عن الدعاء ثم أخبر القوم فقال: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. انظر إلى هذه الدرجة في الاستسلام لله، حياتي وموتي لك يا رب، أنت ترى فيها ما هو الأصلح لحالي، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وإنما تكون الحياة خيرا للمسلم إذا كان سيزداد من الصالحات والحسنات. وتوفني، تسأل الله أن تموت إذا كانت الوفاة خيرا لي. والوفاة تكون خيرا للمسلم إذا كان سيفتن في دينه أو سيرتد عن دينه والعياذ بالله، فيموت أحسن من أن ينكص على عقبيه. ثم قال: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ما أعظمه من دعاء! هذا الدعاء ينبغي حقا على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ هذا الدعاء. وكان عمار بن ياسر يدعو به في صلاته قبل أن يسلم، وكأن الصلاة تجعل المسلم على شوق عظيم للقاء الله، فيدعو بهذا الدعاء الذي جمع أعظم نعيمين: أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوق إلى لقائك، مع ما فيه من الخيرات العظيمة. كذلك ثبت في البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا يمكن أن يقال في السجود ويقال قبل السلام. وتأمل، الصديق الأكبر يحتاج إلى أن يستغفر الله تعالى ويعترف بظلمه لنفسه. وأيضا ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه. يعني عائشة ما شاء الله تدعو دعاء طويلا قبل أن تسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرها. فبعد أن سلمت قال: يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت قلت: يا رسول الله، نعم، هنا قال فأبطأت عليه، قال: يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه، يعني كأنها كانت في الصلاة وخلاص طولت كثيرا، فقال لها: عليك بجمل الدعاء وجوامعه، ادعي بالأدعية الجامعة. فلما انصرفت يعني من صلاتي قلت: يا رسول الله، وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال: قولي: اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. فالدعاء جامع. وأيضا قال لرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال: أما والله ما أحسن، نعم، ثم يعني لما قال الرجل: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وهو لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الدعاء، هو ومعاذ بن جبل من علماء الصحابة، فقال لهما: أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. يعني هذه الأدعية كل هذا واحد ما حفظ شيء، لكن قال في دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، وألح على الله في هذا: اللهم أدخلني الجنة، اللهم أدخلني الجنة، والله هذا يكفي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال: قد غفر له، قد غفر له. وكان أيضا رجلا يدعو في صلاته فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ثم يسلم من صلاته. فهذه بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. ويجوز للمسلم أن يدعو بأدعية مطلقة حتى لو ما كانت من القرآن والسنة. واحد عند حاجة يريد أن يدعو بها: اللهم يسر لي هذا الأمر في وظيفتي، في زواجي، في بيتي، لا بأس، تدعو بما يقوم في قلبك، فهذا جائز عند جماهير أهل العلم. وكذلك حتى لو دعا بمصالح دنيوية خاصة فهذا جائز، فالمصلي في هذا الموضع جاث بين يدي ربه جل وعلا، فقريب من الله قبل أن ينصرف من صلاته ومناجاته وقربه من الله تعالى، فعليه أن يلح لله تعالى ويتضرع لله تعالى. فكما عرفنا هذا الموطن من أعظم المواطن لإجابة الدعاء. وبقي إذن معنا من صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم السلام، وبعض الأحكام المتعلقة بالسلام، فهذا يأتي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يفقهنا في الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.